تقى لهم، تقى إليهم، ما يخالف تقى له، تقى له، فإذن هو صادر. فما صار التعبد بصدوره الأغوال، لأنكم فرضتم صدوره فصير تهافت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لم تقولون بأن التقية من الإمام، إذن فرضتم في رتبة سابقة أنه صادر، فلا معنى لأن يقال التعبد بصدوره الأغوال، لأنكم فرضتم صدوره، صير تهافت. هذا في الكلام. هم شو سيدنا التفتوا بس، هم شو يقولوا؟ يقولوا أساسا لا يشمله دليل التعبد، أساسا لا، لأن شموله لغو. نقول يا هذا صادر لأجل تقية الآخر، يا لأجل تقية الإمام. إذا صادر لأجل تقية، يعني فرضتم صدوره، وهذا تهافت. إذا صادر لتقية الآخر، إذن العمل به في بعض المواطن معذر وليس لغوا. مش المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المحاذير الثبوتية التي أوردت على القول بالكشف الانقلابي، وسبق الكلام في المحذور الأول وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، ودفع جواب سيدنا قدس سره عن المحذور. المحذور الثاني، ما ذكره السيد الإمام قدس سره من أن الكشف الانقلابي مستلزم للتهافت، إذ لا يمكن الجمع بين الكشف وبين دخل الإجازة في الملكية، فإن مقتضى الكشف أن زمان ملكية المشتري هو من حين العقد، ومقتضى أن الإجازة شرط في الملكية أن زمان حدوث ملكية المشتري هو زمان الإجازة. فالجمع بين الأمرين بأن نقول الإجازة كاشفة ودخيلة، تهافت في جعل الإجازة، إذ مقتضى كونها كاشفة أن الملكية حدثت من حين العقد، ومقتضى كونها دخيلة أن الملكية حدثت عند حدوث الإجازة، فالجمع بينهما تهافت في مقام الجعل. ولأجل أن الكشف الانقلابي مستلزم للتهافت، والكشف الحقيقي والحكمي مخالف لظاهر الأدلة، لذلك أفاد بأن الحق أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، فلا ملكية أصلا قبل الإجازة، ولا نماء للمشتري أصلا قبل حصول الإجازة. احنا بنتعرض لإيرادات ثم بنجاوب جواب واحد، لأنه تعرض لعدة إيرادات. شنو الشرط المتأخر؟ ناقلة. شلون كاشفة وناقلة؟ إن شاء الله ما يخالف. الإيراد الثالث أيضا ما أفاده قدس سره، وهو إشكال انقلاب الواقع عما هو عليه، حيث قال إن الإجازة إما كاشف محض عن حدوث الملكية للمشتري من حين البايع، ومقتضى ذلك تبين، شنو؟ تبين أن المالك لم يكن مالكا، فإنه إذا انكشف لنا أن المشتري مالك للمبيع من حين العقد، فقد انكشف لنا أن المالك الأصلي لم يكن مالكا من حين العقد، فلم تجتمع الملكيتان. وإما أن الإجازة دخيلة، دخيلة في شنو؟ في صيرورة الملك من حين البايع ملكا للمشتري، ولازمه انقلاب الواقع عما وقع عليه. فإنك تعترف أن المبيع إلى حين الإجازة كان ملكا للمالك الأصلي، وبالإجازة تحول الواقع وصار المبيع في تلك الفترة ما بين البيع والإجازة ملكا للمشتري. وهذا شنو؟ وهذا هو عبارة عن انقلاب الواقع عما وقع عليه، وهو غير معقول. شو تقول في هالصنج شيخ إبراهيم؟ ها؟ لا تفكر فيه. يعني ما يرمي إلا صنج كبار يعني. تعرف الصنج شيخنا شيخ عبد الخالق؟ صنجة، تعرف صنجة؟ ميزان الزمن الأول، ما شف في العراق، خلوا هنا أبو كيلو، كيلو وين في الميزان؟ ها؟ العمدي، 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 هذا هذا الفقهاء لازم يرمص صنج كبار يعني، مو أنه كيلو كيلو وين من فيه. الإيراد الرابع أيضا ما أفاده قدس سره، إن لازم القول بالكشف الإنقلابي يا شيخ حسان اجتماع الملكيتين المستقلتين على مملوك واحد، فالمال في فترة ما بين الإجازة وال ما بين العقد والإجازة مملوك بملكيتين بل مستقلتين، وهذا هو عبارة عن اجتماع النقيضين، حيث إن الملكية الاستقلالية تعني عدم ملكية الآخر، فدعوى أنه مملوك للأول استقلالا ومملوك للثاني استقلالا دعوى للجمع بين النقيضين، وأنه مملوك للأول وليس مملوكا له. شو رأيك في هالكلام شيخ إبراهيم؟ والنتيجة هكذا عبر، والنتيجة أن القول بالكشف الإنقلابي فاسد جدا، وإن الله لا يحب الفساد، فاسد جدا، فهو أضعف الأقوال بنظره. والجواب عن هذه الإيرادات الثلاثة التي أفادها السيد الإمام قدس سره، أن هناك تقريبين للكشف الإنقلابي، دققوا في التقريبين والفرق بينهما، أن هناك تقريبين للكشف الإنقلابي يندفع بهما هذه الإيرادات. التقريب الأول هو ما هو ظاهر كلمات المحقق الإيرواني ومن تبعه كالسيد الأستاذ دام ظله، من أن مرجع الكشف الإنقلابي إلى أن المعتبر سابق على الاعتبار، ولا ضير في ذلك، فإن الاعتبار خفيف المؤونة. فبما أن الاعتبار فعل للمعتبر، فإن الاعتبار يمكن أن يصنع معتبرا سابقا عليه أو لاحقا له. فكما أن الوصية اعتبار للملك في ظرف متأخر، فالموصي عندما يوصي بأن الدار لفلانين فهو قد قام بالملك بالتمليك فعلان، لكن الملكية التي أصدرها بالفعل إنما تتحقق شنو؟ في زمن ما بعد الموت. فالاعتبار فعلي والمعتبر وهو ملكية الموصى له منوط بما بعد الموت. فكما أمكن تخلف المعتبر عن الاعتبار من حيث التأخر، فيمكن تخلفه عنه من حيث التقدم. فالمجيز الذي يجيز العقد الفضولي يقوم باعتبار الملكية حين الإجازة، لكن المعتبر بهذا الاعتبار ملكية منذ يوم العقد، فالمعتبر سابق على الاعتبار، ولا مانع من ذلك ما دام ذلك بيد المعتبر. فيمكن للمعتبر أن يعتبر معتبره مقارنا لاعتباره أو متأخرا عن اعتباره أو بل متقدما لاعتبار على اعتباره، وهذا أمر لا مانع منه. وحيث إنه نعم ما يخالف تقول كشف الحكم، يقولوا ما في ملكية، أصحاب الكشف الحكم يقولوا ماكو ملكية سابقا، فقط نماء. ولذلك قلنا لازم القول بالكشف الحكمي التفكيك بين الحكم وموضوعه، لأن النماء فرع الملكية، يقولوا لا ماكو ملكية لكن النماء لمن؟ للمشتري. نعم. الآن بعدنا ما كملتنا التقرير. وحيث إنه، هذه النكتة مهمة في هذا التقرير، وحيث إنه لا تضاد ولا تماثل في الاعتباريات، بمعنى أن حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين أو المثلين موضوعه الأمور التكوينية، فلا تضاد ولا تماثل في الاعتباريات، فالاعتباريات من حيث هي اعتبار لا يوجد بينها مضادة ولا مماثلة، وإنما التضاد إما في المبدأ أو في المنتهى، كما ذكر ذلك الأعلام في وين؟ أي بحث في الأصول شيخ حسن؟ شيخ حسن؟ لا، وين ذكر هذا البحث؟ أحسن، في بحث اجتماع الأمر والنهي. أحسن سيدنا. فإنهم ذكروا هناك أنه لو كان الوضوء غصبا، كما إذا كان الوضوء بالماء المغصوب، فالوضوء من جهة مأمور به ومن جهة أخرى منهي عنه، فإنه لا تضاد بين الأمر والنهي، وإنما التضاد إما في مبدئهما أو في منتهاهما، بأن يقال إن مقتضى الأمر وجود مصلحة ومقتضى النهي وجود مفسدة، ولا يعقل أن يكون الوضوء مجمعا للمصلحة والمفسدة، فالتضاد من حيث المبدأ، أو أن التضاد من حيث المنتهى، بمعنى أنه في طول وجود أمر بالوضوء ونهي عنه لا يمكن للمكلف في مقام الامتثال أن يمتثل الأمر والنهي، فالتضاد في مقام الامتثال لا في مقام الجعل. إذن التضاد في الأحكام إما بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، وحيث كان كذلك فلنطبقه على المقام، فنقول في المقام، وهو كون هذا المال ما بين العقد والإجازة مملوكا بملكيتين مستقلتين لمالكين مختلفين لا يلزم منه التضاد لا بحسب المبدأ ولا بحسب المنتهى. أما أنه لا تضاد بحسب المبدأ فلأن المفروض أن الملاك في الحكم الوضعي ألا وهو جعل الملكية في نفس الجعل وليس الملاك في المتعلق، فملاك جعل الملكية سواء كان للمالك الأول أو المالك الثاني ليس في المال وإنما الملاك في نفس هذا الجعل. ولأجل ذلك نقول لا تضاد بين ملاك جعل الملكية لصاحب العين وجعل الملكية منه للمشتري، بل ملاكهما واحد. والوجه في ذلك أن الملاك الذي حكم أو قضى بأن نجعل الملكية في هذه الفترة بين العقد والإجازة لصاحب العين هو التحفظ على سلطنته، فإن التحفظ على سلطنته ملاك اعتباري عقلائي، ومقتضى التحفظ على سلطنته أن لا يخرج المال عن ملكه من حين البيع. ونفس هذا الملاك هو الذي اقتضى أن يكون المال ملكا للمشتري من حين البيع، لأنه بعد أن أجاز مالك السلعة هذه المعاملة فقد أجاز ماذا؟ فقد أجاز البيع على ما وقع عليه، وما وقع البيع عليه هو تمليك المبيع للمشتري من حين البيع لا من حين الإجازة. فإذا كان مضمون البيع هو تمليك المشتري للمبيع من حين البيع، هذا مضمون البيع، والمالك قد أمضى البيع على ما وقع عليه، فمقتضى سلطنته على ملكه أن يصنع ملكية للآخر من حين البيع. إذ لو قيدنا سلطنته على ملكه وقلنا له بأنك لا تستطيع أن توجد ملكية لشخص آخر إلا من حين الإجازة لا من حين البيع، كان ذلك تقييدا لسلطنته. فكما أن مقتضى سلطنته فكما أن مقتضى التحفظ على سلطنته على ملكه أن يكون المبيع منذ يوم العقد إلى يوم الإجازة ملكا له وأن لا يخرج عن سلطنته بمجرد البيع، كذلك مقتضى التحفظ على سلطنته أن يكون له ما أراد في ملكه وما أراده في ملكه أن يملك هذا المبيع للمشتري من حين العقد، فملاك كلا الجعلين واحد ولا تضاد من حيث المبدأ. وأما أنه لا تضاد من حيث المنتهى فإن المفروض أن تضاد الحكمين في المنتهى فرع وصولهما للمكلف، كما في الوضوء الغسلي، فإنه لولا وصول الأمر والنهي للمكلف لما حصل شنو تضاد في مقام الامتثال. ولذلك قالوا لو لم يصل أحدهما وكان جاهلا مثلا بالغصبية لم يكن هناك أي تناف بين الأمر والنهي، فإن تنافيهما فرع وصولهما. فكذلك الأمر في المقام، فإنما يتصور مضادة بين كون المال في هذه الفترة بين العقد والإجازة ملكا لمالكه الأصلي وبين كون المال في هذه الفترة بين العقد والإجازة ملكا للمشتري، إنما يتصور تضاد بينهما في مقام العمل بعد وصولهما، والحال أنهما لا يمكن أن يصلا معا لأن الثاني لا يمكن إلا أن يصل بعد الإجازة. فما لم تصدر الإجازة لم يصل للمكلف الحكم بأن المال في هذه الفترة شنو؟ ملك للمشتري. فحيث لم يصلا معا لا يوجد تضاد بينهما من حيث المبدأ، عفوا من حيث المنتهى. فجميع التصرفات التي يقوم بها شيخ إبراهيم المالك الأصلي قبل صدور الإجازة منه ماضية، فإذا صدرت منه الإجازة وكان هناك بعض النماء ما زال باقيا سلم للمشتري، فلا يوجد أي تباعد بينهما من حيث المنتهى. فالنتيجة أن ما أفيد في كلمات سيد الإمام قدس سره من أن لازم القول بالكشف الانقلابي اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد هو ما يسلم به أصحاب الكشف الانقلابي، وهم يدعون ذلك ويقولون نعم 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 إن قولنا يعني اجتماع ملكيتين مستقلتين في مال واحد في زمان واحد، إلا أن هذا لا محذور فيه أصلا، لأن التباعد والتماثل في الأمور الاعتبارية إنما هو شنو؟ من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى وهو غير حاصلين أصلا. وتبين بذلك أن الإجازة ليست كاشفا محضا، كي يقال كيف نجمع بين كون الإجازة كاشفة وكونها دخيلة في حدوث الملكية، فإنهم ملتزمون بأن الإجازة سبب لمسبب سابق عليها، فإن الإجازة تصنع ملكية شنو سابقة عليها من حيث الزمان، كما لا يلزم انقلاب الواقع في شيء. فإن المفروض يا شيخ إبراهيم التاروتي أن هذا المال ملك للمالك الأصلي مشروطا بما قبل الإجازة، وملك للمالك الثاني مشروطا بصدور الإجازة. فهناك ملكيتان متغايرتان، إحداهما ملكية مشروطة بما قبل الإجازة، والأخرى ملكية مشروطة بالإجازة، وأي مانع من اجتماع هاتين الملكيتين المشروطتين بشرطين مختلفين، ولا يلزم من ذلك انقلاب الواقع عما هو عليه. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم التاروتي، نسأل الله لك التوفيق للعلم والعمل الصالحين، وأن تفهم كلمات الأعلى. فليس العلم فقط هو بالمناقشة، وإنما نصف العلم بأن تفهم ما يقول ثم يأتي النصف الآخر. نعم ما أسمع أنا كلام. ما في فرق، هذه الأجوبة ما فيها فرق. هذا الجواب الذي ذكرناه الآن لا يفرق فيه بين كون الحكم صادرا على سبيل القضية الحقيقية أو القضية الخارجية، لأنه حتى لو اجتمع الجعلان في زمان واحد فإن ملاكهما واحد. التصوير الثاني أو التقريب الثاني للكشف الانقلابي، أن يقال إن للزمان ظرفية حقيقية وظرفية اعتبارية، فزمان الإجازة الذي هو يوم السبت مثلا ظرف حقيقي لملكية المشتري، لأن ملكية المشتري إنما حدثت فليه؟ في هذا الزمان. ولكن زمان حدوث البيع ظرف اعتباري لهذه الملكية وليس ظرفا حقيقيا، لأن الزمن الذي حدثت فيه الملكية هو زمن الإجازة ولم تحدث قبل ذلك. ولكن زمن صدور البيع صار شنو؟ ظرفا اعتباريا لهذه الملكية وليس ظرفا حقيقيا. فالمعتبر يوم السبت أي يوم الإجازة، الملكية يوم الجمعة، لكن شنو؟ على أن يكون يوم الجمعة ظرفا اعتباريا لهذه الملكية لا ظرفا بل حقيقيا، إذ لا يعقل أن يكون يوم السبت عفوا يوم الجمعة وهو يوم صدور البيع ظرفا شنو؟ قولوا ياي، ظرفا حقيقيا للملكية. إذ لا يعقل أن يكون ظرف قد مضى، إذ لا يعقل أن يكون زمن قد مضى ظرفا لما هو حادث بالفعل. فلا محالة، لما كان المنشأ أمرا اعتباريا فبيد المعتبر أن يقيده بأي قيد. فإذا قيد الملكية التي أحدثها يوم الإجازة، قيدها بأن تبدأ من يوم الجمعة، كان يوم الجمعة قيدا اعتباريا لهذه الملكية لا ظرفا حقيقيا وواقعيا. فزمان الجمعة إنما هو ظرف حقيقي لملكية المالك أصلي وظرف اعتباري لملكية المشتري، ويوم السبت ظرف حقيقي لملكية المشتري وانقضاء اعتباري لملكية المالك الأصلي. فالمشتري ملك في يوم السبت ملكية مقيدا بدؤها من يوم الجمعة لكن على نحو القيد الاعتباري. لأن الأمر اعتباري، من الطبيعي أنه ينقضي بصدور الإجازة. إذن لم يحدث انقلاب في الواقعيات، فأين الانقلاب في الواقع؟ فإن يوم الجمعة ظرف حقيقي لملكية المالك الأصلي ولا يتبدل إلى ظرف حقيقي لملكية المشتري أبدا، بل الظرف الحقيقي لملكيته يعني لملكية المشتري هو يوم السبت أي يوم الإجازة، وإن كان المعتبر ملكية منذ يوم الجمعة. فتبدل الظرف لو كان حقيقة بأن يكون يوم الجمعة ظرفا حقيقيا لملكية المالك الأصلي وظرفا حقيقيا لملكية المشتري للزم من ذلك محذور جنو انقلاب الواقع عما هو عليه ومحذور التهافت. وأما لو كان يوم الجمعة أي يوم صدور البيع مجرد ظرف اعتباري لملكية المشتري لم يرد هذا المحذور. مضافا إلى أن يوم الجمعة لما كان ظرفا لملكية المالك الأصلي حقيقة، كما أن يوم السبت ظرف لملكية المشتري حقيقة، فلم تجتمع ملكيتان مستقلتان على مملوك واحد، فإن الملكية الثانية إنما تقيدت بيوم الجمعة اعتبارا لا حقيقة، كي يرد محذور اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد في زمن واحد. والغرض من اعتبار هذه الملكية الثانية التي قيدت بيوم الجمعة اعتباران لا حقيقتان، الغرض منها شنو؟ اعتبار حصة خاصة من الملكية للمشتري، وهو أن يكون مالكا لهذا المبيع ملكية مقيدة اعتبارا من يوم الجمعة. وأثر هذا التقييد الاعتباري أن جميع النماءات التي حدثت من يوم البيع إلى يوم الإجازة له، وأن هذا المشتري لو تصرف قبل الإجازة بأن باع شيئا من هذه النماءات أو وهبها أو أمهرها أو صالح عليها، فإنه يدخل تحت كبرى من باع ثم ملاك في أنه هل يكفي ملكه بعد ذلك في تنفيذ تصرفاته السابقة أم يحتاج إلى شنو؟ الإجازة. فتحصل من ذلك اندفاع سائر المحاذير الثبوتية على القول بالكشف الانقلابي، ووصلت النوبة إلى المحاذير الارتكازية والإثباتية.